أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسن.
أحسن الله.
كان الكلام الذي ذكرناه ونوهنا إليه أكثر من مرة بأن الدولة المهدوية وظهور الإمام المهدي عليه السلام هو قدر إلهي حاسم وإرادة سماوية واقعة لا محالة. هذا ما دلت عليه الآيات القرآنية ودلت عليه الروايات الشريفة المتواترة عند العامي والخاص.
نعم.
غاية الأمر قلنا أن الاختلاف يقع في المسارات التي توصل البشرية إلى تلك الدولة المهدوية. المسارات مختلفة، الطرق في الوصول إلى هذه الدولة متعددة، فهناك بعض المسارات مسارات محفوفة باليسر والرضا والعافية، وبعض المسارات محفوفة بالعنة والشقاء والفتن والبلاء. فالقضية لم تحسم على نحو على 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 نحو المسارات والطرق، وإن كانت هي محسومة على أصل وقوع الدولة المهدوية. الدولة المهدوية واقعة لا محالة، ولكن مسارات الوصول إليها مختلفة. ذكرنا في تلك الحلقات السابقة سبب تعدد هذه المسارات، وقلنا أن هذا التعدد ناشئ من اختيار الإنسان، وأن المسؤولية في هذه المسألة يلقى على عاتق الإرادة الإنسانية، وهذا هو معنى ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام: لا جبر ولا تفويض ولكنه أمر بين أمرين. لا جبر ولا تفويض ليس المقصود منه أن الإنسان مجبور ومختار، يعني مو عملية تشكيل أو خلطة من الجبر والاختيار، لا ليس الأمر هكذا، وإنما الإنسان غير مخير في مسألة الأقدار والإرادات الإلهية. الله قرر أن تكون هناك يوم قيامة، قرر أن يكون هناك جنة ونار، قرر أن يكون هناك موت، قرر أن يكون هناك مرض، هذه أقدار إلهية حتمية. أما هذا الإنسان متى يموت، في عمر 50 أو في عمر 60 أو في عمر 70 أو يموت عند الشباب، هذه مسارات متعددة للوصول إلى الموت. هذه المسارات هي تقع ضمن اختيار الإنسان، لكنها تبقى أيضا هي مسارات وبرامج السماء هي التي وضعتها. عزيز الحسام، هذا المقصود، يعني نحن نسير في ضمن مسارات، عندنا إرادة واختيار أن نختار أحد هذه المسارات، ولكن إذا دخلنا في هذا المسار لا نستطيع أن نغيره بعد ذلك، لأن هذا المسار إذا وصلنا فيه إلى مرحلة معينة هذا المسار هو الذي سوف يتصرف بنا. يعني أشبه ما يكون بالإنسان الذي يريد أن ينتحر ويقرر أن يرمي بنفسه من أعلى الجبل. هذا الإنسان إذا رمى بنفسه من أعلى الجبل لا يستطيع أن يغير هذه الفكرة بعد أن هوى من الجبل، يعني أثناء الهوي من الجبل يقول أنا ندمت لأنني رميت بنفسي من على الجبل، بعد لا يستطيع أن يغير لأنه دخل في مسار، هذا المسار هو ليس بقدرته أن يغيره، وإنما سوف تتصرف به الجاذبية رغما على أنفه وتكسر أضلاعه في أسوأ الوادي. وهكذا البشرية، القدر الإلهي المحسوم، قضية وجود الدولة المهدوية، هناك مسارات متعددة رسمتها السماء. الإنسان أو البشرية بشكل عام لها الاختيار والحرية والإرادة في اختيار أحد هذه المسارات التي تصل من خلالها إلى تلك الدولة. طبعا أنا ذكرت في الحلقات الماضية أيضا بأن هذه القضية ليست حكرا فقط على الدولة المهدوية، بل هي قضية مطردة في جميع الإرادات الإلهية. كلنا سوف نصل إلى الله سبحانه وتعالى، لكن المسار الذي سوف نسلكه في الوصول إلى الله متعدد. هناك من سوف يصل إلى الله تعالى من خلال اسمه الغفور الرحيم، هناك من سوف يصل إلى الله من خلال اسمه شديد العقاب. حتى على مستوى، لعلي ذكرت هذا المعنى، حتى على مستوى اختيارية درجات الجنة العليا، بالإمكان للإنسان أن يصل إلى أعلى درجات الجنة من خلال مسار العبادة والعمل العبادي، وهناك إنسان يصل إلى أعلى مسارات الجنة من خلال الابتلاء. ولذلك عندنا في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله. يعني الله سبحانه وتعالى قرر لهذا الإنسان أن يعطيه درجة عالية في الجنة. هذه الدرجة العالية في الجنة الإنسان يصل إليها بعمله، ولكن هذا الإنسان تكاسل عن العمل، يقول ماذا سوف يفعل له الله تعالى؟ سوف يبتليه إما بماله أو ولده أو في عافيته وصحته، فيصبره عليها حتى يصل إلى تلك الجنة العالية. بالتالي أنا أشوف كثير من الأخوة المؤمنين مرات يجون يسألون يقولون شيخنا إحنا ناس متدينين، ما ظالمين أحد، ما معتدين على أحد، ومع ذلك نجد أن أمورنا مغلقة، نجد أن أرزاقنا ضيقة، ما هو السبب؟ شنو السبب؟ السبب هنا يعني الله سبحانه وتعالى علم بأنك أنت تمتلك الاستعداد لكي تصل إلى جنة الفردوس. طبعا جنة الفردوس تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى صلاة نوافل، تحتاج إلى صدقات مستحبة، أنت لا تقوم بكل ذلك، ماذا سيفعل لك الله سبحانه وتعالى؟ سوف يبتليك. إن لم تأتي من مسار العمل العبادي سوف تأتي وتدخل إلى هذه الجنة من خلال مسار الابتلاء والمحنة. فالإنسان إذا أراد أن يتخلص من هذا المسار الصعب عليه أن يدخل من المسار السهل، وهو مسار صلاة النوافل، من خلال مسار صيام التطوع، من خلال الصدقات المستحبة. هناك مسارات متعددة علينا أن نسلكها. من ضمن هذه المسارات التي توصلنا إلى الدولة المهدوية هو المسار الذي نصل إليه من خلال الابتعاد عن الفتن والبلايا. وهناك مسار آخر مليء بالفتن، مليء بالشقاء، مليء بالعنت. هذا المسار هو المسار الصعب. البشرية هي التي سوف تتحمل المسؤولية. طبعا من جملة الأمور التي تعين الإنسان على الدخول، أنا لما أقول الإنسان قصد النوع،
نعم،
لا أتكلم عن مستوى الأفراد، أفراد أو مجموعة من الأفراد أو مليون مليونين يتوجهون إلى الله، هؤلاء لا يمكن أن يؤثروا على مسار البشرية. لابد أن تكون هناك ظاهرة اجتماعية للبشرية بشكل عام، أن يكون عندهم توجه نحو الله سبحانه وتعالى حتى يسلك بهم أيسر السبل للوصول إلى الدولة المهدوية. من جملة الأمور التي تعين البشرية للوصول إلى الدولة المهدوية من خلال المسار اليسير ومن خلال المسار الصعب الذي يبتعد بهم عن المحنة، الذي يبتعد بهم عن الابتلاء، هو الدعاء.
نعم.
ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول لما طال العذاب على بني إسرائيل، تدري بنو إسرائيل تعرضوا إلى بلاء طويل عريض جدا من الفراعنة، لما طال العذاب على بني إسرائيل ضجوا إلى الله تعالى 40 صباحا بالبكاء والنحيب والتوسل والاستغاثة بالله تعالى أن يرفع عنهم هذا البلاء. بنو إسرائيل تدري في زمن يوسف عليه السلام كانوا يعيشون في دعة من العيش، كانوا يعيشون في رفاهية باعتبار أن يوسف عليه السلام هو عزيز مصر. ولما جاء بنو إسرائيل إلى مصر كانوا يعيشون في أجواء طيبة ومناخات رائعة، ولكن يوسف عليه السلام التفت إليهم وقال لهم بأن هذه الرفاهية لن تدوم طويلا. لماذا لا تدوم طويلة؟ باعتبار نفس أفعال بنو إسرائيل، نفس أفعال بني إسرائيل كانت هي مدعاة للمحنة، كانت مدعاة للفتنة، كانت مدعاة للبلاء. فقال لهم بأنكم سوف تبتلون بالفراعنة، وفعلا بعد وفاة يوسف عليه السلام ورحيله إلى السماء ابتلي بنو إسرائيل بمحنة كبيرة من قبل الفراعنة. كان يقتل رجالهم، كان يستحي نساءهم، يذبح أطفالهم. كان القرار أن يبقى بنو إسرائيل لمدة 500-600 سنة، يعني تدري الفترة الزمنية بين يوسف عليه السلام وبين موسى 400 سنة كما يقول الشيخ الصدوق. كان يفترض ببني إسرائيل أن يبقوا سنين طويلة، قرون طويلة تحت عذاب بني إسرائيل، ولكنهم لم يتحملوا ذلك، وصلوا إلى مرحلة فقدوا القدرة والتحمل على ذلك. الإمام الصادق يقول فضجوا إلى الله تعالى 40 صباحا. قرر بنو إسرائيل في لحظة واحدة أن يتوجهوا إلى الله وأن يستغيثوا بالله تعالى وأن يخلصهم مما هم فيه من البلاء ومن المحن، فضجوا إلى الله تعالى 40 صباحا أن يرفع عنهم البلاء. حينها الإمام الصادق يقول فأوحى الله تعالى إلى موسى وإلى هارون أن يخلصوا بني إسرائيل من العذاب، يقول فحط عنهم 170 سنة. كان يفترض بحسب التقدير الأولي والقضاء الأولي أن يبقى الإسرائيليون تحت عذاب وظلم الفراعنة 170 سنة إضافية، ولكن يقول بسبب هذه الحركة التي قام بها بنو إسرائيل أنهم خرجوا لمدة 40 يوم إلى الصحراء وضجوا إلى الله تعالى بالبكاء والدعاء والتضرع، يقول حط عنهم تم إلغاء، لأن نحن عندنا إيمان بقضية البداء وأن الله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فحط الله عنهم 170 سنة بعد أن أوحى إلى موسى وإلى هارون أن يفرجوا عنهم. الإمام الصادق عليه السلام في ذيل هذه الرواية يشير إلى نقطة، القضية الله سبحانه وتعالى لما حط العذاب عن بني إسرائيل وحط عنهم 170 سنة، القضية هذه قضية كلية، يعني مو هي لسواد عيون بني إسرائيل،
نعم،
وإنما كل أمة تفعل هذا الفعل وتتحرك هذه الحركة، لأن هذه سنن إلهية حاكمة. عزيزي حسام، الإرادة الإلهية إرادة كلية مثل المسطرة، تمشي على كل الأمم وعلى كل المجتمعات. كل من فعل فعل بني إسرائيل في زمن موسى، النتائج التي سوف يحصل عليها هي نفس النتائج التي حصل عليها بنو إسرائيل بخلاصهم من ظلم الفراعنة. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: وهكذا أنتم، يعني لو فعلتم هذا الفعل كما فعل بنو إسرائيل، وهكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله تعالى عنا.
نعم.
فإن لم تفعلوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهى.
طيب،
يعني شنو إن الأمر ينتهي إلى منتهى؟ يقول هاي المقصود، فإن الأمر ينتهي إلى منتهى، يعني هناك مسارات متعددة، إن لم تدخلوا من هذا المسار، والذي من أهم الأمور التي تعينكم على دخول هذا المسار هو الدعاء،
نعم،
سوف تدخلون من مسارات صعبة،
الابتلاءات.
إيه يعني مو القضية قضية أنه التعدد في مسألة التوقيت، أنه مثل الإمام المهدي يظهر يوم الخميس ويظهر يوم الجمعة، يظهر هذه السنة ويظهر بعد 100 سنة. لا، المقصود أن هناك مسارات متعددة، فهكذا أنتم إن لم تفعلوا هكذا سوف تذهبون من مسار صعب قد يطول عليكم مئات السنين. هاي مئات السنين التي سوف تطول علينا بطبيعة الحال هي فيها مليئة بالشقاء، مليئة بالمحنة، مليئة بالبلايا. هذه قضية كما قلت لك سنة إلهية عامة، الأمم والمجتمعات إذا توجهت بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سوف يأخذ بيدها إلى الرضا، سوف يأخذ بيدها إلى العافية. هذه القضية نجدها أيضا تكررت في قوم يونس.
نعم.
قوم يونس عليه السلام، الإمام الصادق سماع بن مهران يقول الإمام الصادق قال: ما رد الله العذاب عن قوم بعد أن أضلهم العذاب إلا قوم يونس. تدري قوم يونس هم القرية الوحيدة التي لما رأوا العذاب توجهوا إلى الله بكل قوتهم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول هذه القرية هي القرية الوحيدة التي لما رأت العذاب ماذا فعلت؟ توجهت إلى الله بكل قوتها. قوم يونس لم، يعني الإمام الصادق يقول أضلهم العذاب، حتى أن سماع بن مهران استغرب، قال له: يا ابن رسول الله، أو كان العذاب قد أضلهم؟ يعني وصل العذاب إلى هذا القرب؟ قال: نعم، حتى نالوه بأكفهم، لأن العذاب نزل إليهم من السماء. يقول وصل إليهم العذاب إلى درجة حتى نالوه بأكفهم، ولكن بسبب الدعاء والتضرع والتوسل بالله سبحانه وتعالى يقول كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. هذه قضية سنة عامة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهذه البشرية، هذه الأمة أيضا إذا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع وطلبا للفرج وبتعجيل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الله سبحانه وتعالى سوف يعجل له بالفرج. هكذا
طيب يقول سمعت الشيخ، يعني معذرة، ذكرت أن هناك مسارات، وهناك بين مسار للطريق الصحيح وطريق آخر يعني ملغم بالفتن، فكيف هناك بعض الطرق أيضا ربما تكون يعني طرق سليمة للنظرة الأولى أو للوهلة الأولى، وبالتالي تكون أيضا يعني مغطى بغطاء
هذا من باب الدين
والدين والأخلاق، ولكن بالنتيجة ربما تكون طرق ملتوية ومؤذية.
بطبيعة الحال هذا ممكن، ولكن هذا قد يأتينا من باب الاستدراج. الآن إذا أجينا إلى البشرية، البشرية بعد لعله في بداية القرن العشرين وصلت إلى مرحلة من التقدم ومن التطور العلمي، حتى ظن الناس أن كل مشاكلهم قد انتهت. تصوروا أنهم دخلوا في مسار سهل، في مسار يسير، وأن هذه الحضارة الغربية قد استطاعت أن تقضي على كل المحنة الإنسانية. تصوروا أن البشرية التي عانت ما عانت في التاريخ الماضي بسبب الجهل عن التكنولوجيا والتقنية الحديثة، فتصوروا أننا لما اكتشفنا البخار، لما اكتشفنا النفط، لما صنعنا الطائرات، لما تصورنا أن كل المحنة الإنسانية سوف تنتهي، فتصورنا أن هذا المسار هو المسار اليسير، هذا المسار السهل. وأنت تجد الآن نحن في القرن 21 مولانا، ونجد أننا ما زلنا نعاني كما عانى آباؤنا وأجدادنا من الفقر، من الاضطرابات، من فقدان الأمن، من الجوع. الذي عانى في الأجيال الماضية هو نفسه هذا الإنسان يعاني من هذه الحاضر الآن مع كل التقدم مع كل التطور الذي نحن نجده بأمي أعيننا، ومع ذلك لم يحل المشكلة الإنسانية. بطبيعة الحال هذا مسار خداع، ولذلك هؤلاء الذين اغتروا بالحضارة الغربية وبالتقدم وبالتطور العلمي هم لا يلتفتون إلى أنهم يعيشون شهر العسل لهذه الحضارة الغربية والتراكمات الخطيرة والآثار الوخيمة المترتبة على هذه الحضارة نحن لحد الآن لم نجنيها. لعله السماء أرسلت إلينا رسالة قبل سنتين أو ثلاث في قضية مرض كورونا، فيروس كورونا، فيروس كورونا بين ليلة وضحاها تجد أن البشرية تعطلت تماما، تجد أن الإنسان ما استطاع أن يخرج حتى من بيته لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر. أين التقدم؟ أين التطور؟ أين هذه كلها أسئلة. هذا فيروس كورونا هو عبارة عن رسالة فأتاهم من حيث لم يحتسبوا أو من حيث لا يحتسبون. السماء ترسل هذه الرسالة حتى تأخذ البشرية تجربة وترعوي وترجع إلى السماء. بالتالي هناك مسارات الإنسان قد يظنها الوهلة الأولى أنها مسارات سهلة يسيرة، ولكنها مسارات خداعة. والقرآن الكريم يشير إلى هذه القضية ويقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يقول البشرية راح توصل إلى مرحلة تصور أنهم بسبب التقدم والعلم والتكنولوجيا هؤلاء أصبحوا مسيطرين على الكوكب الأرضي، هؤلاء أصبحوا مسيطرين على النبات وعلى الشجر وعلى الحجر والمدر. يقول البشرية سوف تصل إلى هذه المرحلة من التطور حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. شوف الآن تنظر إلى كوكب المريخ اللي يطلعونه تشوفها أرض قاحلة، يقول الأرض سوف يأتي يوم تصبح هكذا. هذا وين إذا دخلت البشرية في مسار، هذا المسار تظنه أنه المسار الأسهل والأيسر ولكنه مسار خداع. هذا أين يأتي؟ يأتي في حالة الاستدراج. في حالة الاستدراج نعم يمكن أن الإنسان يتوقع أنه دخل في مسار يسير في مسار طيب، ولكن بالتالي هذا يحمل في داخله سم الأفعى. وهذه القضية التي يمكن أن تؤشر إليها ما نراه الآن، تشوف الإنسانية اليوم حروب معارك، اليوم الكوكب الأرضي على كف عفريت بين أكبر قوتين على كوكب الأرض. في لحظة واحدة يمكن أن يضغط الزر النووي، وهذا الزر النووي يمكن أن يأتي على الإنسانية بكلها، يمكن أن يأتي على، يمكن أن يرد الكوكب الأرضي إلى آلاف السنين إلى الوراء. ولذلك أتذكر كلمة لإينشتاين لما سئل بعد الحرب العالمية الثانية وتم استعمال القنابل الذرية والسلاح الحديث، قالوا له بأي سلاح سوف تتم الحرب العالمية الثالثة؟ قال لا أعلم بأي سلاح سوف تتم الحرب العالمية الثالثة، ولكني أعلم السلاح الذي سوف يستخدم في الحرب العالمية الرابعة. قالوا له بأي سلاح؟ قال بالحجارة والعصي. قال لأن السلاح الذي سوف يستعمل في الحرب العالمية الثالثة لن يبقي ولن يذر، سوف يرجع البشرية القهقراء إلى تلك العصور المظلمة. هذا كلام إنسان مو جاهل، هذا كلام إنسان يستطيع أن يستشرف المستقبل بسبب ما يرى من سلوكيات هذه الإنسانية المغلوبة على أمرها بسبب شهواتها وأهوائها. على كل حال، فالإمام الصادق عليه السلام يقول بأن الدعاء يمكن أن يأخذ بالبشرية إلى المسار اليسير، إلى المسار المحفوف بالعافية وبالرضا. على هذا الأساس نفهم قيمة الدعاء بتعجيل الفرج للإمام صلوات الله وسلامه عليه.
سمحت الشيخ، يعني ذكرت قبل الفاصل مسألة التركيز على الدعاء وذكر الدعاء عند أهل البيت في هذه المسألة، مسألة تعجيل فرج لمولانا الإمام سلام الله عليه.
بل ولذلك أهل البيت عليهم السلام في أكثر من رواية وفي أكثر من حديث كانوا يشيرون إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة أن الدعاء هو من جملة الأمور التي تعين البشرية فيما لو التزمت به أن تدخل من هذا المسار الذي يوصلها إلى الدولة المهدوية وإلى هذه الإرادة الإلهية بكل يسر وعافية. طبعا التركيز على قضية الدعاء هي مو فقط في مسألة الدولة المهدوية، التركيز على الدعاء ورد في كل أمور الإنسان. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول لبعض أصحابه عليك بالدعاء فإنه من الله تعالى بمكان. الدعاء له مكان مكين بالنسبة لمنظومة التشريعات الإسلامية أساسا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذه كلمة عظيمة عزيزي الحسام لو التفت إليها الإنسان وتدبر فيها.
سمحت الشيخ، يعني السؤال دائما عن العلامات، ولكن هذه المرة سؤال عن غير الحتمية القريبة للظهور.
العلامات غير الحتمية كثيرة جدا، قد تصل مو فقط بالعشرات بل بالمئات.
نعم،
بالمئات. هناك عندنا علامات غير حتمية أشارت إليها الروايات. من جملة العلامات غير الحتمية مثلا عملية الكسوف والخسوف، حسب الظاهر هذه الرواية تحدثت بأنه سوف يقع في شهر رمضان، هي علامة غير حتمية. بطبيعة الحال عملية الكسوف والخسوف يحصل عندنا، عملية كسوف الشمس يحصل في أول الشهر العربي أو في آخر الشهر العربي، وعملية خسوف القمر بحسب الوضع الفلكي يحصل في وسط الشهر العربي يوم 13-14-15. لكن الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر عليه السلام يقول لأبي بصير بأن هذه العلامة سوف تحصل على خلاف هذه السنة الكونية، على خلاف هذا القانون الفلكي بطبيعة الحال. قال له فإن خسوف القمر سوف يحصل في بداية شهر رمضان، تدري النداء سوف يحصل أيضا في شهر رمضان، كأن خسوف القمر سوف يحصل على ما أتذكر رواية تقول في الخامس من شهر رمضان. وهي خلاف طبيعة السنة الفلكية، القمر لابد أن يخسف في وسط الشهر العربي. الإمام قال له بأن القمر سوف يخسف في أول الشهر العربي، الشمس سوف تكسف في وسط الشهر العربي. أحدهم قال الإمام قال له يا ابن رسول الله إن هذا لا يكون، لا يمكن، باعتبار أن الهيئة الفلكية لا تتيح للشمس أن تنكسب في وسط الشهر العربي. قال له أنا أعلم ما أقول، إن هاتان آيتان ما حصلتا مذ عهد آدم عليه السلام. إشارة لمن؟ قال له حتى تكون علامة واضحة على ظهور الإمام وحتى يختلط الحساب على المنجمين. أرواه هكذا أشارت. هاي من قبيل العلامات غير الحتمية والتي سوف تكون قريبة الصلة زمانيا بظهور الإمام المهدي عليه السلام.
وربما سمحت الشيخ لنا مباحث فيها بإذن الله.
نعم، إن شاء الله.
سنت جزاكم الله خير. سمحت الشيخ، أيضا الأختقي من النجف يقول السفياني هل يكون مدعوم من دول عربية؟
عندنا في الروايات أن السفياني سوف يكون مدعوم من الروم.
نعم،
ويذهب إليهم حتى أنه يرجع متنصرا، يعني يدخل في ديانتهم ويأتي وقد لبس الصليب على صدره، ويحصل على دعم من الغربيين أيضا ليمسك زمام الأمور ويمتلك الأكوار الخمسة. يعني هذا الرجل هو في البداية سوف يظهر التقشف والزهد، ولكن لعل هذه القضية لن تأتي بنتائج طيبة بالنسبة إليه. ثم بعد ذلك، لأن هو يدخل في عدة معارك، الرواية تقول يذهب إلى الروم ويرجع منهم متنصرا وقد ارتدى الصليب على صدره، فيبدو أنه صنيعة هذا الاستكبار العالمي وتلك الدول التي نعم هي دول غير إسلامية.
سمحت الشيخ، أيضا أبو عباس من بغداد في مسألة تنصيب الإمام سلام الله عليه من قبل النبي وبالتأكيد من قبل الله وفي حادثة الغدير، ولكن هذا الأمر يقول أليس هناك عقل للإنسان، فكيف يكون الإنكار لهذا الأمر الذي أشار له النبي
والسلطة والإمارة وحب التسلط على الآخرين؟ قضية حب السلطة والتسلط على الآخرين غريزة إنسانية وشهوة إنسانية لا تنتهي أبدا. كل الشهوات الإنسانية مثل الغريزة الجنسية مثل الطعام يمكن أن يأتي وقت وينتهي. عزيزي حسام، الإنسان إذا أكل مثلا الآن الساعة الواحدة لو قدمت له ألذ الأطعمة في الساعة الثانية ظهرا لن يأكل. الإنسان أيضا له عمر معين وتنتهي عنده الشهوة الغرائزية. أما قضية حب السلطة والتسلط على الآخرين لا ينتهي مع الإنسان حتى ولو بلغ 100 سنة، يبحث عن السلطة وعن التسلط على الآخرين. فهؤلاء المسلمون، قسم من هؤلاء المسلمين وليسوا جميعا، قسم من هؤلاء المسلمين كانت نفوسهم تحدثهم بالتسلط والبحث عن الإمرة والملك والخلافة، وهذا المعنى صرح به حتى معاوية حينما قال بأني ما قاتلتكم لكي تصلوا أو تصوموا أو تحجوا أو تزكوا، وإنما قاتلتكم لكي أتأمر عليكم. هكذا كان يصرح بهذه العبارة. فقضية السلطة وحبه هذه هي واحدة من أنماط الفتن التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها الناس. وإلا السيدة عائشة حينما خرجت على أمير المؤمنين عمار بن ياسر عنده كلمة عظيمة، قال لها: إنا نعلم أنك زوجة رسول الله، ولكن الله ابتلانا بك ليرى أن نطيعه وأن نطيعك. فعملية البحث عن السلطة وعن الأمرة هذه تأخذ كثير. رأينا من الناس المتدينين لكن لما استشرفوا السلطة خرجوا عن الدين بكله، وهذا المعنى يذكره حتى البخاري في صحيحه حينما يقول عن النبي يوم القيامة: سوف يمنع أصحاب رسول الله، أصحاب بعض أصحاب رسول الله، وأقول: يا ربي هؤلاء أصحابي أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك.
سمحت الشيخ، يعني أيضا السؤال من أبو نبأ في واسط مسألة ظلامية السيدة نرجس بعد الإمام العسكري عليه السلام.
الرأي الصحيح والذي تدل عليه جملة روايات أن السيدة نرجس توفيت قبل وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام وليس بعده.
نعم،
هذا هو الرأي الصحيح، باعتبار أن الإمام الحسن العسكري قبل وفاته أخبر السيدة نرجس بما سيجري على بيته من هجوم السلطات الظالمة العباسية على بيت الإمام، بحثا عن الإمام المهدي عليه السلام. الإمام الحسن العسكري قبل وفاته أخبرها بذلك، فالتفتت السيدة نرجس إلى الإمام الحسن العسكري وطلبت منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لها أن يعجل وفاتها قبل وفاة الإمام الحسن العسكري. ولذلك الرواية تشير إلى أن الإمام الحسن العسكري لم تكن معه السيدة نرجس في ساعة احتضاره أو عند وفاته، بل حتى الإمام المهدي الإمام الحسن العسكري أخرجه من البيت وأعطاه بيد جدته أم الإمام الحسن العسكري، وهذا ما رواه المسعودي. وقال: روى ثقات رواتنا أن الجدة، يعني أم الإمام الحسن العسكري، هي التي أخذت الإمام المهدي عليه السلام، لو كانت أمه حاضرة لا معنى أن يعطيه لجدته.
هل بمعنى أنه توفت أثناء الولادة ربما؟
لا 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 لم تتوفى أثناء الولادة، وإنما توفيت بعد أن أخبرها الإمام الحسن العسكري بأن القوم سوف يهجمون على دار الإمام بعد وفاته، بحثا عن الإمام المهدي، باعتبار أن بني العباس يعلمون، وصلت إليهم الأخبار بشكل أو بآخر، أن الإمام الثاني عشر هو الإمام الموعود المنتظر، فكانوا يتحينون الفرصة للقبض على الإمام المهدي عليه السلام. وبمجرد أن توفي الإمام هجمت السلطات على بيت الإمام. في هذه الأثناء كان الإمام المهدي قد خرج، في هذه الأثناء السيدة نرجس لم تكن موجودة، إشارة إلى هذه الرواية. ولذلك الرأي السائد والذي أميل إليه بعد أن دلت عليه الروايات والقرائن أن السيدة نرجس لم تكن موجودة لأنها كانت متوفاة. نعم، كانت هناك جارية تسمى صقيل، جرى الخلط بين هذه الجارية وبين السيدة نرجس، وإلا هذه الجارية تختلف، لأن اللي كانوا عند الإمام الحسن العسكري أثناء وفاته الجارية صقيل وعقيد الخادم فقط، فقط هؤلاء كانوا مع الإمام ومن علم الله بحضوره حين ذاك، لكن لم يكن هناك الإمام المهدي، لم تكن هناك السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليها، لأنها توفيت قبل وفاة الإمام الحسن العسكري.
أحسنتم سمحت الشيخ وجزاكم الله خير. الأخ علي من بابل في مسألة أنه الإشارة إلى أو تلميح ببشارة ظهور المولى سلام الله عليه في قريب
زمن. نحن لا يمكن، أقولها بضرس قاطع تبعا للروايات، لا يمكن بأي نحو من الأنحاء أن نقوم بعملية التوقيت. أئمة أهل البيت في عدة روايات قالوا: كذب الوقاتون. التوقيت بأي معنى؟ التوقيت بمعنى هل بقي من ظهور الإمام 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة. عملية التوقيت الزماني هذه قضية لا يمكن أن نقولها أبدا، وأنا أستبعد أن سماحة الشيخ يقول هذه الكلمة، لأن هناك روايات كثيرة عندنا فيها. نعم، هناك يمكن أن نقول: هل أن الفترة الزمنية أن هذا الجيل يمكن أن يظهر الإمام؟ هل يمكن مثلا في هذه المرحلة أو في المرحلة القادمة؟ أنا ذكرت هذا المعنى، يعني نحن إذا نظرنا إلى الروايات قد نجد أننا نعيش في الحلقة الأخيرة، لكن هذه الحلقة الأخيرة كم تستغرق؟ هل تستغرق 10 سنين أو 20 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة؟ لا نعلم، لكن يبدو أننا نعيش في حلقة أخيرة لقبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام. كم هي هذه الفترة الأخيرة؟ ما نعلم، لا يمكن أن نعلم. ولذلك نجد أن هناك عدة مؤشرات، هذه المؤشرات لم نجد لها مثيلا في التاريخ الماضي. نجد أن الروايات تتحدث عن وجود حالات وظواهر وأحداث كلها نجدها اليوم موجودة. حتى عملية ردة الفعل حينما تقول الروايات أن الإمام المهدي عليه السلام حينما يأتي إلى الكوفة ويخرج له بعض أهل الكوفة ويقولون له ارجع يا ابن فاطمة فلقد خبرناكم وبلوناكم فلم نجد عندكم خيرا. هنا لو أردنا أن نتساءل متى جرب الشعب العراقي هذا الحكم إلا بالفترات الأخيرة في 20 سنة الأخيرة. قبل ذلك لم تتم عملية تجريب. هؤلاء يقولون له يا ابن رسول الله قد جربناكم، أنتم السادة، أنتم المعممين، أنتم الإسلاميين، صارت عندنا عملية تجربة فلم نجد عندكم خيرا. أكو ردة فعل شعبية، هاي ردة الفعل الشعبية اللي صارت سوف تؤدي ببعض الناس إلى الخروج حتى على الإمام المهدي، يقولون له لقد خبرناكم وبلوناكم فلم نجد عندكم خيرا، ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا بك. عندنا بعض الرواية تقول قبل ظهور الإمام إذا ظهر الإمام لعن أهل المشرق وأهل المغرب رايته، فيقولون له لماذا يا ابن رسول الله؟ يقولون لما يلقى الناس من أهل بيته ومن بني هاشم. أكو بعض السادة مثلا سوف يجربهم الناس. الإعلام العالمي اليوم الإعلام العالمي كله قائم على 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 الشيعة وعلى على بعض السادة وعلى بعض الموالين لأهل البيت، يقول فإذا ظهر الإمام الإعلام العالمي كله في شرقه وفي غربه سوف يلعن هذه الراية. لماذا يا ابن رسول الله يلعنون راية الإمام المهدي؟ يقول لما يلقى الناس أو لما لقي الناس من أهل بيته ومن بني هاشم. هاي كلها راح تصير مدعاة فتنة كبيرة جدا وابتلاء كبير جدا، والإعلام العالمي كله يتوضأ. هاي متى حصلت؟ هاي حصلت الآن في الزمان الحالي، يعني هاي آخر 20 سنة. فيبدو والله العالم نحن نعيش في حلقة أخيرة، كما قلت لك هناك مسلسل طويل، لكن كل حلقة كم استغرقت، كم طالت، هل تبقى 20 سنة، 100 سنة، 50 سنة، لا نعلم، هذا بعلم الله سبحانه وتعالى. أما عملية التوقيت بالسنين نقول 20 سنة، لا يمكن أن نقول ذلك أبدا.
طيب سمحت الشيخ، يعني بإذن الله نبقى مع جنابك الكريم وأيضا مع السادة المشاهدين ونتلقى ربما آخر الاتصالات في الوقت المتبقي. نعود إلى مسألة الدعاء وتعجيل فرج الإمام سلام الله.
فبالتالي يعني عزيزي حسام، هو قضية الدعاء قضية مهمة جدا، ليس فقط في على مستوى الدعاء لظهور الإمام المهدي. الدعاء مطلوب من الإنسان المؤمن. كثير من الناس المتدينين يخافون مثلا من الأمراض، من الأوبئة، من الأمراض المزمنة. بعض الناس يخافون أن يصابوا بمرض السرطان والعياذ بالله، أو يصاب بمرض الضغط أو بمرض السكري. الله سبحانه وتعالى أعطاهم العلاج لكل هذه الأوبئة ولكل هذه المخاطر. النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام قال لأصحابه: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من عدوكم يدر عليكم أرزاقكم؟ فقالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: تدعون بالليل والنهار. فإن الدعاء سلاح المؤمن. قضية الدعاء قضية مهمة. أنت تخاف من مرض مزمن، من مرض السرطان، من ما هذه الأمراض وهذه المشاكل الكبيرة، عندك الدعاء. بس الدعاء مو بيوم ويومين، عندك مواظبة. النبي يقول تدعون الليل والنهار، عندك مواظبة مستمر على هذا الدعاء مستمر.
سمحت الشيخ، هنا البعض يقول أنا أدعو ولكن الوقت أيضا أنا أحتاج أن أعمل، أحتاج أن أكسب رزقي، أحتاج لدي التزامات، كل هذا، فكيف أتوجه إلى الله في الدعاء؟ هل مجرد أن يكون قلبي مع الله بالدعاء أم مجرد هذا الشكل، أو لابد من قراءة الأدعية المخصصة ل
قراءة الأدعية المخصصة من أهل البيت ولا نكتفي فقط بالأدعية المخصصة؟ عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام سئل قيل له يا ابن رسول الله ما هو أفضل الدعاء، ما هو أفضل الدعاء؟ قال: ما جرى على لسانك. يعني أنا شايف بعض الأخوة من يدعون بشكل رسمي، إذا صح التعبير، يدعون بشكل رسمي وإلا يتكلم بالفصحى وإلا يتكلم. لا، أنت تتكلم مع الله كأنك تتكلم مع صديقك. عندنا الإمام موسى بن جعفر يقول كان إذا دعا الله كأنه يتحدث مع أحدهم. هكذا يعني ادعو مع الله كأنك تتحدث مع أخيك، مع أبيك، مع أمك، مع صديقك. اطلب منه حتى باللهجة الدارجة، باللهجة الدارجة، بالجلف تتكلم مع الله سبحانه وتعالى: إلهي أنا خايف من المرض الفلاني، خاف أبتلي به، ما عندي إمكانية، ما أقدر أتحمل هذا المرض. هذا كنت دعاء يوميا ليلا ونهارا. أنت خايف على ابنك، ادعو لي ابنك. أنت تريد الله يفرج عنك، أنت تريد رزق، ادعو الله سبحانه وتعالى، تحدث مع الله سبحانه وتعالى. الله يقول: أنا لا أعتني بكم ولا أرعاكم إلا بطريق واحد. ونحن مرة ناقشنا هذه المسألة ولعلنا نناقشها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، أنه هل أن الله يعتني بنا أو لا يعتني بنا؟ الله يقول: نعم أنا أعتني بكم بطريق واحد، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يقول الطريق الواحد حلمود أنا أعتني بكم وأدخل في تسيير مجرى حياتكم وخوفكم أو أمنكم، يقول من خلال الدعاء، من غير الدعاء لن أتدخل، سوف أكلكم إلى أنفسكم وأدع قوانين الدنيا وقوانين الفيزياء والكيمياء هي التي سوف تتصرف بكم. أنا إنسان أكل، قضيت عمري أكل أكل غير صحي، اللي يأكل أكل غير صحي من الطبيعي أنه سوف يصاب بمرض السكري وسوف يصاب بمرض الضغط. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول بالإمكان، حتى وإن كان وضعك هذا كله يوصلك إلى هذه الأمراض، لكن من خلال الدعاء أنا كل ذلك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا الذي يصاب بمصيبة هذه الأمراض أسبابها من أين؟ أسبابها من سبب الإنسان نفسه. الإنسان قضى عمره يأكل السكر مولانا والحلويات، فبالطبيعة الحال سوف يؤدي به إلى هذه الأمراض. يقول لكن من خلال الدعاء ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يقول ولكن نحن مع ذلك نعفو عن كثير. هاي عملية العفو عن الكثير، عملية أنك الله يخلصك من هذه الأوبئة، من هذه الأمراض، يقول من خلال الدعاء. أنت استمر بدعاء، بس الدعاء مو يوم ويومين، مو شهر وشهرين، كود عندك استمرار على هذا الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه. يا إلهي أنا أخاف من هذا المرض، إلهي أنا أخاف من الفقر، إلهي أنا أموري الاجتماعية مع زوجتي وضعها مو طبيعي، أستعمل الدعاء ليلا ونهارا. قل ما يعبأ بكم، يعني أكثر من هذه الآية ماذا يريد أن يقول الله سبحانه؟ هذه الآية ينبغي للإنسان أن يكتبها في بيته ويراها يوميا. قل ما يعبأ بكم ربي، عملية حصر تام، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. من خلال الدعاء الله سبحانه وتعالى سوف ينجيك ويخلصك من كثير من المشاكل والمصائب. فالدعاء له مكان مكين، كما يقول عليك بالدعاء فإنه من الله بمكان. الدعاء من أهم الأمور التي تعجل ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ويأخذ بيد الإنسانية إلى المسار المليء بالعافية، المليء بالرضا، المليء نعم بالسعادة، البعيد عن الشقاء والعنت والفوضى والاضطراب.
يعني هل الدعاء أيضا يعني يكون بشكل فردي أو أثره أكثر؟
الدعاء لما الفردي ينفع للأفراد، الدعاء الفردي ينفع للأفراد، أما الدعاء الذي يراد له أن ينفع المجتمعات البشرية لابد أن يكون دعاء عاما. ولذلك الدعاء الفردي، الأفراد إذا تحركوا عزيز حسام يتحركون على مستواهم الشخصي. ولذلك إحنا عندنا في الروايات لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر وإلا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. هذول الأخيار يطلعون يدعون لكن الله ما يستجيب لهم، هؤلاء أخيار، لعل هؤلاء معصومين، يقول مع ذلك لا أستجيب لهم. لماذا؟ يقول لأن الظاهرة الاجتماعية والوضع الاجتماعي العام هو بعيد كل البعد عن الاستجابة لهؤلاء، فلا بد أن تكون ظاهرة عامة. أنا لما أقول ظاهرة عامة مو المقصود 100% من المجتمع، لأنه حتى في زمن الدولة المهدوية لا يكون المجتمع 100% هو كله مجتمع صالح معصوم، ليس هكذا، وإنما الظاهرة الاجتماعية العامة سوف تكون متوجهة نحو الله سبحانه وتعالى. هسه تقول هذا المجتمع شو راح يجيبه، شلون يجتمع هذا المجتمع، شيلهم هم هاي الناس. هذه وظيفة أتباع مدرسة أهل البيت، وظيفة المنتظرين للإمام المهدي، أنهم يثقفوا الناس ويرشدوا الناس ويخبروا الناس بأن الفرج بين أيديكم. غاية الأمر إذا ثقفنا الناس وأعطينا للناس حالة الوعي الرسالي فيما ينتظرهم من الدولة المهدوية والمخاطر المترتبة فيما لو دخلنا إلى المسار الصعب، لعل هؤلاء. ولذلك الإمام الحسن العسكري آخر وصية له، آخر وصية اللي تعتبر وصية استراتيجية، آخر إمام ظاهر وآخر وصية له لشيعته، قال رحم الله من استجر مودة الناس إلينا. هاي وظيفتنا احنا في زمن الغيبة الكبرى عزيز حسام، وظيفتنا احنا مو ندخل في صراعات وحروب ومعارك مع الناس، وظيفتنا مو نلعن فلان ونلعن علان وندخل في مهاترات وفي صراعات فيما بيننا، وظيفتنا نحن في زمن الغيبة الكبرى أن نأتي بالناس ونرشد الناس إلى طريق أهل البيت. لماذا نأتي بالناس إلى طريق أهل البيت؟ حتى يزداد أهل البيت سمعة وشو؟ أبدا، وإنما حتى ينتفع هؤلاء الناس، لأن طريق نجاتهم، لأن طريق خلاصهم باتباعهم إلى أهل البيت. إذا اتبعوا أهل البيت وتوجهوا إلى الله، الله سوف يعجل لهم الفرج. ولذلك الإمام الباقر شكى هذا المعنى في كثير من الأحيان أيضا لأصحابه، قال إن بليتنا مع الناس عظيمة. هكذا الإمام يتحرق قلبه من الداخل كما تحرق قلب جده رسول الله، يقول إن بليتنا مع الناس عظيمة، إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. فبالتالي هذه وظيفة المؤمنين، وظيفة الشيعة، وظيفة أتباع مدرسة أهل البيت، أن يثقفوا الناس، أن يعلموا الناس، أن ينشروا الثقافة المهدوية بين الناس، حتى يلتجئوا وينجذبوا إلى خط أهل البيت وإلى خط الإمام المهدي عليه السلام.
أحسنتم سماحة الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم.
الله يرعاكم عزيزي حسام، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله
بإذن الله تعالى. حياكم الله سماحة الشيخ، وتحية لكم أيضا مشاهدينا الكرام. بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي، بقية الله لكم أطيب التحايا من كل كادر، نترككم برعاية الله وحفظه.